الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك دراسات في البدعة والمبتدعين للشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول قول فضيلته: وأما أدلة العقل على ذم البدع فكثيرة، وهي في جملتها تدور حول هذه المحاور. الأول: المبتدع مستدرك على الشرع الأغر. الثاني: المبتدع معاند للشرع مشاق للشريعة. الثالث: المبتدع نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع. الرابع: المبتدع متبع للهوى. وقد قرأنا هذه المحاور الأربعة ووقفنا عند المحور الخامس، وهو قولهم: المبتدع غافل عن أن العقول لا تستقل بمصالحها. وديت محور عظيم الفائدة ينبغي التفصيل فيه. المبتدع غافل عن أن العقول لا تستقل بمصالحها. يعني إيه؟ يعني العقل وحده لا يستطيع أن يعرف ما يصلح الإنسان، يستحيل، بل لابد من العقل، من الشرع لازم. ده مش كده وبس، لابد من الشرع ويقدم على العقل. ده إذا حدث تعارض. وحقيقة الأمر إخواني مسألة المعقول والمنقول، وتقديم الأول على الثاني هي شر كل بلية على وجه الأرض. يعني من حرف المنحرفون وما ضل الضالون إلا لما استحسنوا بعقولهم ما جاء النص بذمه. حقيقة الأمر والكلام ده ذكره الإمام الشاطبي في أول كتابه الاعتصام، لما جه يتكلم عن منشأ علم الفلسفة عند اليونانيين وعلم النفس والمنطق والكلام ده. الإمام الشاطبي تكلم بكلام عجيب، واللي يفهمه ويمعن النظر فيه يعني سيتضح له الأمر. وأنا ألخص لك كلام الإمام الشاطبي حاصله. قال الشاطبي معنى كلامه: لما أمر الله عز وجل آدم وحواء بالهبوط من الجنة، ده البداية خالص، إلى الأرض، وربنا عز وجل وعد في موضعين من القرآن: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع أو فمن اتبع. النصين في البقرة وطه، مظبوط؟ طيب، نزل آدم ومعه حواء وحدث بينهما التزاوج والإنجاب. طيب، الهدى بقى، أول هدى أنزله الله عز وجل إلى الأرض كان لمن؟ لآدم. ما ده شيء معروف. وآدم يا أخوانا كما ورد في الحديث نبي مكلم، أي نبي كلمه الله. طيب، يبقى إذن مع بدء الخليقة على وجه الأرض كان في وحي، دي أهم شيء في الموضوع كله. بعد ذلك عاش نبي الله آدم 1000 سنة كما هو معلوم، ثم مات. الوحي بقى الذي أنزله ربنا عز وجل لنبيه آدم بعد موت نبي الله آدم، وجه بعده في النبوة على طول شيث، والفترة الزمنية بينهم طويلة. وحي نبي الله آدم، هل يا ترى اتمحى من على وجه الأرض أم بقيت فيه آثار؟ بقيت فيه آثار. وكذلك كل وحي من الله لنبي ممكن يضمحل ويقل، ولكن لابد أن تبقى منه آثار. الفلاسفة خدوا الآثار دي وزعموا أنها من ناتج عقولهم، وغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا وأسندوها إلى عقولهم، ومن هنا نشأ الضلال. معايا يا أخواننا في المعلومات دي؟ يريد تستوعبها كويس. نعم. أيوة، ما هو يستحيل يا أخواننا، يستحيل. إمام الشاطبي رحمه الله جل هذه الحقيقة أوضح من شمس النهار. يبقى كلام بقى سقراط ومش عارف وفلان وعلان وترتان وفلاسفة اليونان، لا، ده مصدره ومنشأه من الأنبياء والمرسلين، ولكن هم إيه؟ سرقوا هذه المعلومات ونسبوها لأنفسهم. طيب، ومن أجل هذا، نعم نعم، أين دفن سيدنا آدم؟ لم يرد في تحديد مكانه نص على حد علمي، لا أعلم. طيب، العقول، تعريف العقل ابتداء كما ذكرنا قبل ذلك، غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، خدناها قبل كده. غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده. والعقل موطنه في القلب، مظبوط يا بشير؟ العقل موطنه فين يا علي؟ في القلب، داخل القلب يعني، وهو شيء معنوي مش حسي، شيء معنوي مش حسي. يعني القلب، قلب المجنون هو نفسه زي قلب العقل، أربع حجرات، دم طالع دم نازل، ما فيش أي حاجة خالص، واخد بالك؟ شيء إيه؟ معنوي وليس حسي. العقل هذا يا أخوانا بيستقبل المعلومات من الخارج عن طريق رسل العقل الخارجية، رسل العقل الإيه؟ الخارجية. ورسل العقل الخارجية اللي هي الجوارح الخمسة، اللي هي السمع والبصر والكلام والشم والحس أو اللمس، دي رسل العقل الخارجية. يعني أنا ما عرفتش إن دي ساقعة ودي سخنة، عارف لو أنت تتبعت بدايتها جت إزاي؟ والعيل صغير قاعد جنب امه في المطبخ، عنده سنه ولا سنه ونص، بدا يمشي، امه بتفرغ مثلا عدس ولا شرب، احد الساعك، مش ده اللي بيحصل؟ يوم الولد ما يسمعش الكلام، يروح يحط ايده يصرخ، انطبعت في دماغه، واخد بالك؟ طلعت من الثلاجه، فريزر، تلج، سقع عليه، ما سمعش الكلام، مسكها صرخ، انطبعت في دماغه. فهو لما طلعت قلنا له ديت ثلج بارد وديت حار، سمع الكلمه مع الاحساس انطبعت عنده، دي البدايه من الصغر خالص، واخد بالك؟ طيب، يبقى اذن المعلومات تصل الى العقل وتخزن في العقل عن طريق رسل العقل الخارجي. يبقى ممكن معلومه تجيلك غلط ترسخ في عقلك غلط، حلني بقى على ما تعملها صح، واخد بالك؟ طيب، رسل العقل الخارجية اللي هي السمع والبصر، احنا دلوقتي عاوزين نتكلم كده كلام عقلي، ان العقول لا تستوعب ولا تستقل بمعرفة مصالحها. يبقى انت معاك عقل وعمال تفكر 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 واصبحت سيد قومك في التفكير، نقول له خد بالك تفكيرك ده لابد ان نخضعه للشرع. يبقى راجل عمال يتاجر وعاوز يلم قرش وهو فعلا ذكي في التجارة، فبدأ يروح ويجيب ويسوي ويقول له استنى، القضية عندنا مش قضية جمع فلوس، القضية عندنا قضية اتفاق الشرع. طب ده أنا عاوز فلوس. ما هو مش معنى أن أنت معاك فلوس يبقى تبقى كويس، يبقى مش مصلحتك مش في الفلوس، بدليل أن كثيرا من القوم عنده من المال الكثير ولا يشعر بلحظة سعادة، ودي معروف. ما بال على العكس، ده ممكن يبتلى ببلية في المال تجيله بقى فيها غلطة ولا نزيف ولا سكر، يبقى القضية مش قضية جمع فلوس. يبقى إذن العقل لما بدأ يفكر ويسعى في مصلحة نفسه، الشرع قال له لا خد بالك أنت لن تستقل. لما؟ لأن الرسل التي تمدك بالمعلومات من الخارج مداركها محدودة. يعني إيه؟ المعلومات اللي بتجيبها لك مش كاملة، منكم ممكن معلومات تكون مغلوطة. طب والعمل؟ قال لك آه، خذ المعلومات وبعد ذلك إن وجدت في هذه المعلومات يخالف الشرع اعرف إن هي غلط. واضحة يا إخوانا دي ولا مش واضحة؟ واحد عنده مثلا معاه 10,000 جنيه قاعد في بلد من البلاد، واخد بالك؟ قاعد كده يا إخوانا، اللي عاوز فلوس سلف أنا خدام، والجنيه بقرش سقف اليوم، خلاص يبقى خد 1,000 جنيه، شوفهم كم جنيه بقى، 1,000 جنيه بألف قرش سقف اليوم، وبراحتك دخل 1,000 ودخل 1,000 ودخل 1,000، وكل عمل يورط عمل قرش كويس. يبقى هنا العقل هداه إلى ذلك، فبنمسك الفكر الذي ذهب إليه العقل وبنحطه على الشرع، وافق الشرع فنعم العقل، خالف الشرع فبئس العقل. أيضا رسل العقل الخارجي اللي هي إيه؟ بشير تاني كده حسن ستر، سمعني يا ولدي. أيوة، والتذوق والشم واللمس، كويس يا أخوانا كده. رسل العقل الخارجية بتمد العقل بالمعلومات، صح؟ طب الرسل ديت هل هي بنفس الدرجة عند كل البشر ولا مختلفة؟ أحسنتم. يبقى بناء على ذلك عقل من العقول هيكون عنده معلومات كتير، لأن رسله صحية مدرك، وعقل آخر سيكون عنده معلومات قليلة، يبقى رسله إيه؟ ضعيف. يبقى في الحالة دي صاحب العقل اللي رسله ضعيفة هيكون عقل قليل، لن يستطيع أن يدرك مصالحه، يبقى ظلم ولا ما ظلمش وهو ملوش دخل. يعني ملوش دخل إن ودانه ما بتسمعش أو عينيه ما بتشوفش، ده ربنا جبله كده. يبقى هذا العقل هيكون ضعيف لا يستقل بمصالحه، بعكس العقل الآخر سيستقل بمصالحه ويعلو، ولا دخل للأول ولا دخل للثاني. هذا هو عين الظلم، وربنا عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما حتى لا نتظالم. معايا قلنا كده؟ يبقى بناء على ذلك الناس العقلاء قالوا لا ما ينفعش فعلا، عشان نركن إلى العقل إن هو يستقل بمصالحنا، المبدأ ده مرفوض. بدليل إيه يا أخوانا؟ ممكن قاعد أنا والشيخ علي بنفكر في حاجة معينة أنا وهو، واخد بالك؟ فكرنا وظبطنا أمورنا، خلاص يا شيخ علي، خلاص يا شيخ نعمل دي نعمل دي. ممكن بعدها بيومين اتنين يكلمني يقول لي يا شيخ إيه اللي جرالنا أنا وأنت وإحنا بنفكر؟ إيه في إيه؟ ده إحنا قلنا كذا كذا كذا، وخد بالك ممكن يحصل عليه كذا وكذا. يا خبر ابيض، عدت علينا ازاي دي؟ اهي طبيعه البشر، صح؟ مش الواحد فينا ساعات بيقول راي وبعد اسبوعين ثلاثه يقول يا خبر ابيض انا كان عقلي فين يا اولاد؟ مش ده واقع ولا مش واقع؟ ممكن تكون ايه، عاوز تبيع حته ارض، واخد بالك، والزبون ما جاش او جه واختلفت، بتزعل بعدها بساعتين ثلاثه، الحمد لله ده انا فعلا الظاهر ده الراجل ده كان عمل لي حاجه وافقت على البيع. يبقى أصبح العقول نفسها في الشيء الواحد مترددة، تفعل هذا أو لا تفعل، وبعد أن تفعله تندم، وبعد أن لا تفعله تتمنى أن فعلته. يبقى أصبح كده كن إن العقول تستقل بالمصالح، المبدأ ده مبدأ مرفوض عند العقلاء. يبقى أي عاقل يقول إن العقل يستقل بمصلحة صاحبه ده مش عاقل، وليس عنده من العقل شيء. بدليل لو أنت تتبعت ما يحدث في غير بلاد المسلمين من قوانين ونظم مترددة كل يوم والتاني يسنوا قانون ويرجعوا فيه، لما لقوا ان ده صح، بعد ما طبقوه لقوا النتائج غلط، قال لك الغي، زود، شيل مادة، حط مادة، لما؟ لأن كل هذا نتاج عقول قاصرة على أن تستقل بمصالح أفرادها. الكلام ده يا أخوانا في حد منكم عنده شك فيه؟ يبقى أنا بناء على ذلك لا أستقل بمصلحة نفسي. يبقى الشرع المطهر جاني وقال لي إحنا هنحط لك أصول تمشي عليها ونترك لك أمور تفكر فيها بعقلك. في الثياب إياك أن تلبس الحرير. ليه؟ ما إحنا قلنا أنت متشفاه، إحنا عارفين مصلحتك كويس، ما تلبسوش. وإياك أن تلبس ثوب شهرة، سيلبسك الله ثوب مذلة. وإياك أن تطيل ثوبك فوق الكعبين. ليه؟ ما انت خليك معانا بقى، ما انتش فاهم. ولكن الثوب اللي تلبسه، نوعية القماش، شكل الثياب، الأمر مفتوح. وإن كنا نستحب لك أن يكون الثوب أبيض، خبلا لما؟ والله ما انت مش عارف مصلحتك فين. كذلك في جسمك في شعر معين تشيله، وشعر معين ما تقربش منه. لما؟ ما انت ما انتش فاهم، واخد بالك؟ طب ازاي؟ طب ما هو ده شعر وده شعر. بس الخالق ادرى بمصلحته. كذلك المرأة المسلمة، واخد بالك؟ اياك ان تفعلي وتفعلي وتفعلي. لذلك واحد من الباحثين، وهذه المعلومة سمعتها من بعض الناس، يعني نقولها ولكن لا تعتمد أنها صحيحة اعتماد كلي. واحد مرة عمل بحث في تأثير لبس الذهب على الرجال، أخبر بالك، عمل بحث تجريبي، قالوا له تأثير سيء للغاية على قدرة الرجل الجنسية. واخد بالك انت ازاي؟ على فرض انه ثبت، طب ما هو الشرع امرنا بذلك. لم يثبت برضو ما يعنيناش، الشرع نهانا عن ذلك. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا عقولنا لا تستقل بمصالحها. يبقى الشرع المطهر حطلنا اطار عام، قال لك تاجر ولكن بما احل الله، واحذر في التجارة كيت وكيت وكيت، غير كده فكر. يبقى انا مثلا راجل بتاجر مثلا في الحبوب، الشرع المطهر قال لي فكر تجيبها باقل سعر وتكسب اقل مكسب، تبيع كتير تكسب كتير، دي شغلة العقل. وزين البضاعة، واياك والغش، واياك وكذا وكذا وكذا. يبقى الشارع المطهر يا اخوان انتبهوا، جعل لنا اطارا معينا لا نتخطاه، ثم أعطى للعقول قدرا واسعا من الفكر والإعمال، اعمل زي ما انت عاوز. ولكن إياك أن تظن أنك بعقلك وحده تستطيع أن تستقل بمصلحتك، لا، الكلام ده العقلاء نفسهم يقولوا مستحيل. وضحت يا إخواننا المسألة دي؟ علشان كده عندك مسألة فرعية من هذه المسألة، وهي مسألة التحسين والتقبيح. أسردها بسرعة كده واستوعبها مني. يعني إيه؟ كيف أحكم على هذا الشيء؟ بأنه حسن، وعلى هذا الشيء بأنه قبيح. وصف الأشياء بالحسن وبالقبح، هل يا ترى يرجع إلى العقل أم إلى الشرع؟ أم إلى العقل والشرع؟ واخد بالك؟ لأن دي مسألة واحد يقول لك خلاص أنا مستحسن دي، لا، الاستحسان يا أخوانا يكون بالعقل وبالشرع. ولكن إذا استحسن العقل شيئا وقبحه الشرع فتحسين العقل غير مقبول. يعني إيه؟ لو استحسن العقل الاختلاط بين الرجال والنساء، واخد بالك، مرفوض لأنه خالف الشرع. لو استحسن العقل سفر المرأة بدون محرم، مرفوض لأن الشرع قبحه. ولكن استحسن العقل العدل، نعم الشرع أمر به. استحسن العقل النصح، الشرع أمر به، وهكذا. يبقى العقول إذا استحسنت شيئا لا نسلم له، لأن أي عقول دي؟ علشان كده لما تقرأ في بعض الكتب خاصة المبتدعة يقول لك وهذا من ثوابت المعقول. وقف، جبتوها منين دي؟ لابد أن تعرف. وهل فعلا كل العقلاء اتفقوا على دي عشان تسميها ثوابت المعقول؟ ما هو ده الأساس الذي قام عليه كتاب درء تعارض العقل والنقل للشيخ الإسلام، لما تكلم عن ونقد الرافضة والشيعة القدرية وغيرهم، يقولون تعالوا فين ثوابت المعقول؟ انتوا بتقولوا ثوابت المعقول، لا، فلان الفلاني من معاصري وقال لك الكلام ده، كلام مرفوض. يبقى كلمة ثوابت المعقول لا تنخدع بها ولا تنبهر وتبدأ تبني عليها أمورا. هذا لابد من رجوع الثوابت إلى مقياس الشريعة. نقرأ سويا. المبتدع غافل عن العقول، عن أن العقول لا تستقل بمصالحها، لأنه قد علم بالتجارب. اكتب جنبها كده اللي هو الاستدلال المحقق. تجارب اللي هي الاستدلال المحقق. لأنه قد علم بالتجارب والخبرة أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. لا، ما تقلبش الصفحة، هسأل سؤال. لأنها إما دنيوية وإما أخروية. إنها هاء الضمير عايدة على إيه؟ على المصالح أو المفاسد. خدوا بالكم، هاء الضمير عائدة على المصالح أو المفاسد. يبقى المصلحة إما دنيوية وإما أخروية، والمفسدة إما في الدنيا وإما في الآخرة. واخد بالك؟ طيب، فأما الدنيوية فلا يستقل بإدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا ولا في إدراك ما عسى أن يعرض في طريقها، إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله تعالى. مصالح دنيوية زي أنواع التجارات، أنواع الصناعات، أنواع المساكن والطرقات، أنواع الوسائل والمركوبات. هل واحد فينا يقدر يروح يتجوز ويجزم أن في زواجه من هذه المرأة صلاح الدنيا والآخرة؟ حد يقدر؟ حد يقدر يعمل أي مشروع أو يتعلم أي حرف ويقول سعدت في دي؟ أبدا. شوف كلام ده كله كلام الشاطبية يا أخواني. فأما الدنيوية فلا يستقل بإدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا ولا في إدراك عسى أن يعرض ما عسى أن يعرض في طريقها، إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله تعالى. اكتب جنبها كده: وعلم آدم الأسماء كلها. فلولا أن من الله على الخلق ببعثة الأنبياء لم تستقم لهم حياة، ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم، وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين. وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مجال المعقول من جهة وضع أسبابها. نعم، المصالح الأخروية اللي هي الجنة، دخول الجنة ده له أسباب، العقل يستحيل أن يعرف علة السبب، محدش عارف لماذا أمرنا ربنا بالصوم والصلاة والحج والجهاد والهجرة وجعل هذه أسباب تؤدي إلى المصلحة الأخروية، ما نعرفش، حد يعرف؟ أهي دي. وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مجال المعقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. واحد يقول لك: طب لا احنا عارفين الصيام، مال الصيام صح؟ طب خلاص، وش معنى رمضان؟ ها يقدر يتكلم؟ أبدا. طب وش معنى من الفجر لحد المغرب؟ طب من خليها مثلا من الظهر لحد نص الليل. طب اقول لك خلي الصيام بالليل وبلاش بالنهار، ما طالما المساله مساله صح، صح يعني ايه؟ اخلي المعده ما تاكلش. خلاص يا عم، انا ليك علي ما لا اضع في 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 جوف طعام بالليل خالص، من بعد المغرب هكمل من فمي لحد الفجر. ايعد هذا صياما؟ يبقى هو لا ادرك. اصحى يا شيخ محمد. طيب، فالمبتدع ليس على ثقه من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها فصارت كالعبث. إيه معنى الكلام ده؟ طيب حاضر. فعلى الجملة العقول لا تستقل بإدراك مصالحها، انظر، دون الوحي. طب الوحي يدرك، بيفكر وتفكيره محكوم بالشرع، يوم يعرف. فالابتداع مضاد لهذا الأصل، لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. فالمبتدع، انتبه، ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله. نعم، يعني هو لما ابتدع وأتى بشيء من قبل عقله وقال لك مصلحتي إيه في تجارة المخدرات، هو رأى ذا، هل هو على يقين أنه سيصل إلى مصلحته؟ لا، يبقى رجل بيشتغل بدون يقين، يبقى عبث ولا يفعله إلا المجنون. والأدلة النقلية والعقلية في ذم البدع عامة لا تخص بدعة دون بدعة، ولا تتعلق بمحدث دون محدث، ولذا فقد أفادت الأدلة عموم الذم، وذلك من وجوه: أحدها أن الأدلة جاءت مطلقة عامة على كثرتها، لم يقع فيها استثناء البتة، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا جه لم يرد ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد، فدل على أن تلك الأدلة جميعها على حقيقته، على حقيقة ظاهرها من الكلية التي يتخلف عن لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد، يعني كل البدع ضلالة. الثاني أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية لم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقريرها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وما أشبه ذلك. اكتب عندك كده: والعموم يعمل بعمومه ما لم يخصص، والمطلق يعمل بإطلاقه ما لم يقيد. والعموم يعمل بعمومه ما لم يخصص، والمطلق يعمل بإطلاقه ما لم يقيد. أما إذا خص العام فيعمل بالخاص، وإذا قيد المطلق فيعمل بالمقيد. الثالث: إجماع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان على ذم البدع وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها ولم يقع منهم في ذلك توقف، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل. الرابع: أن متعلق البدع يقتضي ذلك بنفسه، لأنه من باب مضادة الشارع وإطراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح، وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع. والبدع ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط، بل الذم ثابت لها ثابت لصاحبها. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.